بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أخذنا في الدروس الماضية ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى عن العلوم التي أحدثها الخلف بعد العصور الفاضلة كعصر الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. ذكر أربعة أنواع من هذه العلوم التي أحدثوها. ما هي؟ الخوض في القدر، والثاني علم الكلام، والثالث تقديم الرأي على النصوص، والرابع الجدال والخصام، الجدال والخصام والمماراة في الدين. هذه إذن أمور أربعة نبه عليها وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اليوم بإذن الله عز وجل حديثنا عن ثمرة هذا العلم، ثمرة العلم وما يحصله المسلم إن سلك سبيل أهل العلم الذين هم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. ما هي ثمرة هذا العلم وماذا يحصل هذا الذي سيتحدث عنه اليوم، وما هي عاقبة من لم يسلك هذا السبيل، وهل يكون علمه نافعا أو غير نافع؟ هذا الذي سنسمعه بإذن الله عز وجل في درسنا هذا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقيق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيح من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل.
نعم، عني واشتغل. يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن ضابط هذا العلم النافع، متى يكون العلم نافعا، متى يكون العلم نافعا. قال: العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. وبعبارة أخرى يقال ضبط ما كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. واضح الأمر الذي تحدثنا عنه بالأمس، إشارة لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإذا العلم النافع هو ما أخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على فهم من؟ على فهم سلف هذه الأمة، على فهم سلف هذه الأمة. هذا هو العلم النافع الذي يؤخذ من هذه المصادر الصحيحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا قال: يأخذ هذا العلم النافع سواء كان في معاني القرآن أو الحديث أو ما ورد في الحلال والحرام والزهد والرقائق، ويميز صحيحها من سقيمها، هذا أولا. ثانيا يتعرف إلى معانيها ويعرف معاني هذه النصوص الشرعية، فهو يسلك هذا المسلك بمعرفة صحيحها من سقيمها أولا، ثم بعد ذلك إذا عرف الصحيح عرف معاني هذه النصوص وهذه الآثار التي جاءت وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضوان الله عليهم، ويتعرف إلى معانيها ويتفهم هذه المعاني على ما دلت عليه هذه النصوص. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه شرح جوامع الأخبار، يقول: العلم النافع هو العلم المزكي للقلوب والأرواح، هو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، المثمر لسعادة الدارين، يعني سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت. هذا الذي يشير إليه المؤلف في ماذا؟ في أن العلوم التي تعينك على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤخذ منها بماذا؟ بالمقدار الذي يكون فيه ماذا؟ فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم المبالغة والزيادة في ذلك بحيث يشغله عما هو أهم وعما هو أنفع. قال: وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فقد يحتاج بعض الناس إلى تعلم العربية أو ما يعين على فهم النصوص أكثر مما يحتاجه ذاك الآخر، هذا بحسب ماذا؟ بحسب اختلاف الناس واختلاف أحوالهم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك الشيخ فضل.
قال رحمه الله: ومن وقف على هذا وأخذ القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم في كثر الرواية ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا.
نعم، أشار في هذا الأمر إلى مسألة كذلك يقررها أهل العلم، وأن أي عمل صالح حتى يكون مقبولا ونافعا لا بد فيه من ماذا؟ من أمرين اثنين: من الإخلاص لله عز وجل، ومن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الأمر الأول وهو ما كان عليه اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ثم الأمر الثاني وهو أن هذا العمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، خالصا لله سبحانه وتعالى، يراقب فيه المسلم ربه عز وجل ويخشاه ويثمر ذلك في قلبه الثمرة النافعة التي تعود عليه بالخير والسعادة في الدارين. فهذا العلم إن كان علما صحيحا علما نافعا لا بد وأن يثمر في قلبه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. إن لم ينكسر هذا القلب ويذل لله سبحانه وتعالى فما فائدة العلم الذي يتعلمه الإنسان؟ إن لم يثمر هذا العلم هذا الخوف وهذا الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والإقبال عليه عز وجل، والتضرع والخضوع إليه سبحانه وتعالى، فما فائدة العلم الذي يتعلمه الإنسان؟ قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نتعلم ونتذاكر ونتدارس لأي شيء؟ لأجل أن يكون هذا العلم علما نافعا مثمرا مؤثرا في قلوبنا، مقبلا بنا على الله سبحانه وتعالى، يكسر فيها هذه النفس وهذه الجرأة التي تؤدي بالجهل، تؤدي بالإنسان إذا كان جاهلا تؤدي به إلى الاغترار والعجب بنفسه. فبالعلم النافع تنكسر هذه النفس وتخضع لله سبحانه وتعالى وتقبل على الله سبحانه وتعالى بكليتها وبجميعها، تقبل على ربها سبحانه وتعالى وتخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لهذه النفس هذا الطغيان وهذا الإعجاب بالعمل. فما يعجب بعمله ولا يغتر بعمله إلا جاهل، إلا جاهل. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالاغترار بالله جهلا، مهما عملنا ومهما قدمنا إلا أن ذلك في حق الله عز وجل شيء قليل مما أنعم به سبحانه وتعالى علينا وتفضل علينا وأكرمنا وأنعمنا به عز وجل. فالله سبحانه وتعالى حقه على عباده حق عظيم، ولو أن الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى طول حياته لما استطاع أداء شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي نرجوها وهي التي نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بها. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن يتغمدنا الله سبحانه وتعالى برحمته. فإذا العجب بالعمل والاغترار بالنفس هذا لا يصدر ممن علم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، إنما يصدر ممن كان جاهلا بهذا الدين. لذلك قال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، ولكن العلم الخشية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يعرفون حق الله سبحانه وتعالى ويقدرون لهذا الأمر قدره، لذلك تجدهم من أكثر الناس خضوعا وخشوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك
قال رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه ورضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثبر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع عن قبول الله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع عن قلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضل العيش الذي ينقص به حظ صاحبه إلى الله تعالى من نعيب الآخرة وإن كان كريما أرى الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله وأعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه، يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وختمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: يجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا؟ فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة.
شعوانة هذه امرأة عابدة، قالت شعوانة لفضيل،
كما قالت شعوانة لفضيل: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرة في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف.
دقيقة هنا لعله سقط عندك. كما قالت شعوانة لفضيل حينما يعني قالت له عن العبادة: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، ما إذا بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك. هذه لو تضيفها لعلها موجودة عندكم في النسخة، موجودة. طيب، قالت لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، فغشي عليه. طيب، والعبد لا يزال
كما قال شعنا لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك، فغشي عليه.
نعم.
فالعبد لا يزال يقع في شدائد وكرم في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك للانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيده، كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
نعم. إذن هذا الأمر الذي ذكره هنا ابن رجب رحمه الله تعالى، قال سبب ذلك، سبب هذا الأمر وهو خشية الله سبحانه وتعالى ووجود هذا العلم النافع، سبب ذلك أن هذا العلم يدل على ماذا؟ على أمرين، على أمرين اثنين. الأول أنه يدل على معرفة الله وما يستحقه سبحانه وتعالى من جميل الصفات وكريم الأسماء، وكذلك أمر آخر وهو المعرفة بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فإن عرف المسلم ما هو واجب أو ما هو من حق الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وألوهيته وعبوديته سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك عرف ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، أثمر ذلك في قلبه، وكان هذا العلم ماذا؟ نافعا مثمرا مقبلا به على الله سبحانه وتعالى، راضيا بما عند الله عز وجل، منكسرا خاضعا ذليلا بين يديه سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف من كان هذا حاله، قال: لا يزال، قال: لا يزال عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أن أحواله في أغلب أحواله إنما هو في الله ولله عز وجل، فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله سبحانه وتعالى وما والبعد عما يغضبه عز وجل. فهذا هو حال المسلم الذي عرف ما هو من حق الله سبحانه وتعالى وعرف ما يحبه ربه عز وجل ويرضاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة قال يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك ماذا؟ كلمات، أي كلمات يسيرة احفظها واعمل بها. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في ماذا؟ في الشدة. هكذا يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسي وفي يعني في قلب هذا الصبي الصغير حتى ينشأ نشأة على حب هذا الدين وحب هذا الإيمان، وأن هذا العبد إن حفظ الله سبحانه وتعالى حفظه الله عز وجل، من صدق مع الله صدق الله معه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، متى ما وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه وإذا دعاه أجابه. لذلك لما سئل قال لما سئل معروف الكرخي وهو من العباد قال ما الذي هيجك إلى الانقطاع، يعني لماذا لا تنشغل بهذه الدنيا وتفعل كما يفعل كثير من الناس؟ قال إن ملكا هذا الأمر كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله، كفاك ماذا؟ هذا كله، طالما أن القلب عامر بذكر الله عز وجل، عامر بالسعادة التي يجلبها هذا الإيمان ويجلبها حب هذا الدين وحب هذه السنة، هذا القلب عامر بهذا الأمر وبهذا الفضل الذي عليه المتبع للسنة النبوية، فكيف ينشغل بأمر آخر؟ واضح؟ فكيف ينشغل بأمر آخر؟ فهذا ما يكون بين العبد وبين ربه إن كان قلبه عامرا بالحب والإخلاص لله عز وجل. لذلك قال وذكر كلام ابن مسعود قال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز ماذا؟ تراقيهم. لماذا؟ لأن هذا القلب وهذه القراءة ما أثمرت وما نفعت. طيب متى تنفع هذه القراءة للقرآن وهذا السماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إذا متى يكون العلم نافعا؟ قال إذا وقع ورسخ ماذا؟ ورسخ في القلب، هنا يثمر وهنا ينفع. أما إذا كانت مجرد قراءة ومن غير تأمل وتفكر فيما يقرأه وفيما يعني يتأمل فيما يعني يسمعه فلا يكون مثمرا. قال الحسن
قال رحمه الله تعالى وقال الحسن العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله لابن آدم، وعلم في القلب فذلك علم نافع. وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكمرهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، وما توجد منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنوني يردد هذه الأبيات بالليل، أطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس فيها وهو عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أن معروف معه أصل العلم خشية الله، فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحضر له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشى قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليه حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه ولعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به، وهو المتلقى عن الكتاب والسنة. فإذا كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه، ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه.
نعم، فإذا هذين الأمرين أو هذان الأمران، وهما معرفة الله سبحانه وتعالى وما هو من حقوقه سبحانه وتعالى من معرفة ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك يتلو هذا الأمر معرفة ما يحبه عز وجل وما يبغضه سبحانه وتعالى، بهذين الأمرين يثمر هذا العلم في قلب المسلم، وهو إذا كان هذا الأمر متلقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان هذا العلم قد تلقي أو قد أخذ من غير هذين الأصلين وهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صار علما غير نافع، علما غير نافع، بل ضره قال أكثر من نفعه. وهذا يجره إلى الكلام في ما هو العلم غير النافع. بعد أن عرف وذكر ما هو العلم النافع، ينتقل الآن إلى الكلام عن العلم غير النافع.
قال رحمه الله تعالى: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء وممارسة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه ولأعراض أما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب تقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم واستيرائها باطنا وظاهرا. وقال عمر،
الصحيح قال عمر لأن هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وقال عمر: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قاله في الجنة فهو في النار.
نعم، إذن هنا انتقل إلى أمر آخر، وهو علامة العلم الذي لا ينفع، العلم غير النافع. قال: هو الذي يكسب صاحبه الزهو والافتخار والتعالي على الناس وطلب الرفعة في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا بإخباره صلى الله عليه وسلم أن من طلب هذا العلم ليماري به السفهاء ويعني يباهي به العلماء ويماري به السفهاء فالنار النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم إن كان المقصود به التفاخر والتعالي والزهو بهذه النفس فهو لا شك أنه علم غير نافع، علم غير نافع. قال: بل ربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس، إلا طلب التقدم في ماذا؟ طلب التقدم في قلوب الناس. قالوا: علامة ذلك أن يظهر هؤلاء دعوة الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وادعاه القرامطة والباطنية الترأس والتسيد على الناس وطلب الرفعة والجاه في هذه الدنيا، بخلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة من احتقار نفوسهم وازدرائها وعدم السماح لهذه النفس بالتعالي والتكبر، فالنفس لها شهوة في حب التعالي وحب الفخر والزهو، فلا بد من ماذا؟ من كسرها وإلجامها بلجام ماذا؟ السنة، وبمعرفة قدر المرء وقدر نفسه. وكما قيل: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف ماذا؟ قدر نفسه. طبعا ذكر هنا أثر عن عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر قد ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. قال وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وقال: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. وجاء يعني من طريق آخر فيه ضعف قال: أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، إلى آخر ما جاء. وهذا الأمر يحمل يعني إن صح عن عمر رضي الله عنه يحمل على ذم مدح النفس وإطرائها وطلب فخرها ورفعتها في هذه الدنيا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. لذلك استحب بعض أهل العلم إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، مؤمن ماذا؟ إن شاء الله، حتى يعني يكون في كلامه في كلامه شيء من الصواب، أفضل من أن يعني يزكي نفسه ويمدحها بما قد لا يكون قد أداه وأتى به من ما يستوجب طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور وهذه المسائل إن يعني أدت بالنفس إلى هذا الزهو وهذا التفاخر، كان ذلك من علامات العلم غير النافع. العلم ماذا؟ غير النافع. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن علامة ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم في إظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهر بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعده من العلماء.
نعم، هنا طبعا يقصد في هذا الأمر ما ذكره مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ، كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ، كأنك تريد بذمها زينتها، كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه، وذلك عند الله سفه. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها، من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها. يشيرون بهذا إلى أي أمر؟ إلى أن الإنسان قد يظهر التواضع أمام الناس، يظهر ماذا؟ التواضع أمام الناس، وهو يريد أن يرتفع في أعينهم، يريد أن يرتفع في أعينهم، لا أنه يعني قصده التواضع الصحيح المطلوب منه، والذي هو يعني مما ينبغي أن يكون عليه، لا، قصده أن يتواضع حتى يثني عليه الناس ويقولون ماذا؟ ويقولون هذا يذم نفسه وهذا لا يمدح نفسه، فإذا يعني هو مما يمدح. فيقال: لا، إن كان ذم النفس أمام الناس قصدا بذلك قاصدا بذلك مدحها، فهذا من علامات الرياء، من علامات الرياء الذي ذمه الشرع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. قال: من علامات العلم غير النافع عدم قبول الحق وعدم الانقياد له، تعرض له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب لها الأمثال ويقول لكن كذا ولكن كذا. وهذا قد جاء عن يعني عدد من الطوائف والفرق التي خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى يومنا هذا. كثير ممن سلكوا المسالك الحزبية كالإخوان أو السرورية أو غيرهم من هذه المسالك الحزبية أو كانوا من المتصوفة أو غيرهم، هؤلاء إن عرضت عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا لها الأمثال، تعرض لهم نصوص القرآن والسنة في مثلا في مسائل السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فيقول لكن هذا الحاكم ظالم، ولكن هذا فعل كذا، ولكن هذا كذا، ولكن هذا كذا. بالله عليكم، هل هذا يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وانظر بظهرك وأخذ مالك؟ هل فيه سمع وطاعة هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم يعرضون ويردون هذه الأحاديث؟ ألم تطرق هذه الأحاديث مسامعهم؟ ألم يسمعوها؟ ألم يقرؤوها في كتب السنة؟ ففي مثل هذا الأمر هل يصح من المسلم أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه ويقول لكن ولكن؟ هل هذا انقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا تطبيق وحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كثير من هؤلاء يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة. طيب قل لها السنة تقول كذا، فهل تتبع أم أنك تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالدعوة سهلة والكلام سهل، لكن التطبيق هنا يظهر الذي يتبع السنة النبوية ويحرص عليها من الذي يعني يتكلم ولا يطابق كلامه ما في قلبه. لذلك قال من علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. يقال له لماذا لا ترجع إلى الحق؟ يقول إن رجعت إلى الحق فهنا سأفقد ماذا؟ ثقة الناس فيني. وهل علمك وعملك لأجل أن تكسب ثقة الناس أم لأجل أن ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هل سينفعك هؤلاء الناس كلهم إن أوقفك الله عز وجل يوم القيامة وسألك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ من سينفعك في ذلك الوقت؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبماذا أجبت؟ هل اتبعت؟ سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بالسمع والطاعة لولاة أمرك، هل سمعت وأطعت للحاكم المسلم؟ أم أنك هيجت الناس وخرجت على ولاة أمور المسلمين وأتيت بالمنكرات؟ هل أجبت المرسلين؟ لن ينفعك الناس وكثرتهم، إنما الذي سينفعك هو اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فبماذا يجيب وماذا يقول؟ هذا الذي يجب على المسلم أن يحسب له حسابه حينما يحاسبه الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فإذن هذا الذي يجب أن يعني يكون في ذهن المسلم وأن يكون عليه كذلك عمله. طيب ويظهر.
قال رحمه الله تعالى: ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شر شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافي أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عباد ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله تعالى أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشة وانكسارا وذلا. وقال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا.
نعم، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل، وهو يخاف الله عز وجل. فهكذا يكون المسلم يأتي بالصالحات وهو خائف من الله سبحانه وتعالى. سأل سائل ابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر لابنه: أعطه دينارا. جاء سائل يسأله فأعطاه، فأعطى ولده وأمره أن يعطي هذا السائل دينارا. ثم قال هذا قال ولده قال لابن عمر: قال: تقبل الله منك يا أبته، يعني جزاك الله خيرا وتقبل الله منك على هذه الصدقة. فقال ابن عمر رضي الله عنه قال: إن الله لو تقبل مني سجدة، لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا يحتقرون أنفسهم ولا يرون عملهم أنه شيء، ماذا؟ شيء عظيم. فهم يعملون ويؤدون ومع ذلك يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني أخبر أن الله أنه سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن يعمل الصالحات ويؤدي ما عليه وما أوجبه الله عز وجل ويخاف ألا يتقبل هذا الأمر منه. أما المنافق فلا يعمل ومع ذلك يأمن من مكر الله عز وجل، وهذا ليس من علامات الإيمان، من علامات أهل الإيمان، بل هو من علامات أهل النفاق. قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى قال: أدركتهم، أي هؤلاء التابعين، أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا، وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. وهذا كان كذلك فعل الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا قال بعد ذلك؟ ربنا تقبل منا. يقوم بعمل صالح وهو بناء هذا البيت الشريف، الكعبة المشرفة، ومع ذلك لا يأخذه الفخر والزهو بأن عمله عمل عظيم، وإنما يكسر هذه النفس ويقول: ربنا تقبل منا. يعني هذا العمل عملناه لك، ربنا تقبل منا. فإذا المسلم ينبغي عليه، بل يجب عليه أن يكون على هذه الحال، وهو أنه يقوم بالأعمال ويعمل الصالحات وهو منكسر خاضع لربه سبحانه وتعالى، لا يعجب بعمله مهما كان عملك. تذكر أن عملك هذا في مقابل النعم التي أنعمها الله عز وجل عليك لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. فحق الله عز وجل علينا عظيم، ولو لم يتداركنا الله عز وجل برحمة منه وفضل لما استحققنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل الجنة بهذه الأعمال، وإنما هي رحمة الله سبحانه وتعالى التي نرجوها، وفضله عز وجل الذي نطلبه وننشده. طيب، قال ومن علامات العلم النافع.
قال رحمه الله تعالى: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجنباته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عقيبته، بحيث أنه يخشى يكون مكرا واستدراجا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: يخاف ذلك على نفسه إن اشتهار اسمه وبعد صيته.
هذا كما جاء ورواه المروذي عن يعني قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: ما أكثر الداعي لك، يعني ما أكثر الناس الذين يدعون لك، قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. أخاف ماذا؟ أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ يعني ما العمل الذي أنا قدمته هكذا؟ يحتقرون ماذا؟ يحتقرون أنفسهم في جنب الله عز وجل. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالمسلم يعمل ويقبل على ربه سبحانه وتعالى ويطمع فيما عند الله عز وجل، وهو في نفس الوقت يخاف ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه بسبب سوء عمله، وليس بسبب أن الله سبحانه وتعالى سيحرمه. لا، نقول فضل الله واسع وربنا سبحانه وتعالى رحيم وكريم، ولكن ينبغي أن يكون المسلم يعني خائفا من سوء عمله أو من أمر قد يؤدي إلى أن يكون عمله حابطا، فيجمع بين الخوف لله عز وجل والرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل. قالوا: من علاماته.
قال: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يتأل علما ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم في غضب لله لا غضب لنفسه ولا قصد لرفعاتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له الشغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف.
نعم، قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى، قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبناه 50 سنة، صحبناه 50 سنة، ما افتخر علينا بشيء، ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. أهل العلم هكذا لا يتفاخرون على الناس ولا يتكبرون عليهم ولا يدعوهم هذا العلم إلى ماذا؟ إلى أن يحتقر أو يجهل أو يسفه من هو دونه. قال: إلا من خالف السنة وأهلها، إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه، لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. فالغضب لله عز وجل والرد على من خالف السنة هذا لا يدخل في هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا أمر مشهور ذكره أهل العلم ونصوا عليه بأن هذا الأمر من الغضب لله سبحانه وتعالى، وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ثم قال وأهل العلم،
قال رحمه الله تعالى وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويسيئون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقارباتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقصير أن ألقمة والأسود أيهما أفضل؟ فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وقال ابن المبارك إذا ذكر أخلق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشك المقعد.
هكذا يكون من عرف قدر العلماء وعرف ما هو الواجب عليه في حق الله عز وجل. يقول يعني كما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله وقد سئل عن علقمة والأسود من تلاميذ ابن عباس من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال أيهما أفضل؟ سئل أيهما أفضل؟ قال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. هكذا يكون تقدير أهل العلم، لا أن يأتي بعض من تعلم بعض الكليمات وبعض الأمور ويأتي ويقارع العلماء ويناطح أهل العلم كما هو مشاهد سواء في زماننا هذا أو في الأزمنة السابقة. طالب العلم الواجب عليه أن يسير على درب من سبقه من أهل العلم لا سيما العلماء الراسخين الثابتين المعروفين بالسنة السائرين عليها، ولا يناطح الجبال ويرى نفسه كأنه يعني يقوم هذا ويصحح هذا ويضعف هذا، بل يعرف طالب العلم ماذا؟ نفسه وقدره، ولا يتجرأ على العلماء. لماذا؟ لأننا نسمع في أيامنا هذه من يبدأ يتطاول على أهل العلم، يتكلم أهل العلم في شيء من أمور الدين أو ينصحون بكذا أو يحذرون من كذا، فتجد كثيرا من لم يسلك سبيل سلف هذه الأمة يبدأ يتطاول ويخطئ هذا ويرد على ذاك وهو ما زال طريا، ما زال لم يعني يتعلم من السنة إلا الشيء القليل، وتأخذه الحمية ويأخذه التعصب لبعض الأشخاص في أن يرد كلام أهل العلم الراسخين ولا يقبل كلامهم في دين الله سبحانه وتعالى أو في مسائل الجرح والتعديل ونحو ذلك. وهذا لا شك أن هذا المسلك ليس بمسلك صحيح، وإنما طالب العلم يلزم غرز أهل العلم ويسير على ما نصحوه به لأنهم عرفوا ما هو الذي يعني يكون في صالح هذا الإنسان في دينه ودنياه وما هو فيه مضرة عليه، لذلك قدموا له النصيحة. فالواجب على طالب العلم أن يتقبل هذا النصح من هؤلاء العلماء ويقبل على كلامهم ولا يعني يردها بمجرد الهوى وبمجرد ما يعني يحصل عنده من تعصب أو شيء من هذه الأمور. قال ابن المبارك لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فإذا يعني هذا يعني يؤيد ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله في أن هؤلاء الصحب أو هؤلاء التابعين أو من كان أو من أتباع التابعين إنما هم قوم يعني سبقوا وبلغوا في العلم والإيمان مبلغا عظيما، فلا تعرضن لذكرنا في ذكرهم. فالصحيح إذا مشى ليس كالمقعد الذي يحتاج إلى أن يدفعه شخص حتى يعني يصل إلى مقصوده أو إلى جهته أو وجهته. طيب ومن علمه غير النافع؟
قال رحمه الله تعالى:
ومن علمه
غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، وظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله لفضل خص به أمن سبق، فاحتقر من تقدمه واجترع عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشدا لله، ولو أراد الكلام وإطرده لما عجز عن ذلك. قال كما قال ابن عباس رضي الله عنه لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم إن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير عين ولا بكم، وأنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء والعلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت قلوبهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وأنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وأنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يتلون عليه بالأعمال. هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرج أبو نعيم وغيره، وخرج إمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي. وخرج الحاكم وصححه، وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيان من الله والعيو من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العيو قلة الكلام، ولكن من سفه الحق. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة، ما هو عظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان الحياء والعفف والعي. أي اللسان لعي القلب ولعي العمل، وهن مما يزددن في الآخرة وينقصن في الدنيا، وما يزددن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وبه من عي إنه لفقيه مسلم، فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضرب الكلام وكثر الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشدا لله واستغارا عما لا ينفع بما ينفع. وسأل في ذلك كلامه في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي سجود والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والكذب والقال، فإن اعترف لهم بالفضل ونسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إيس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، ولا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يسرف به وجوه الناس إليه فلتبوا بقعده من النار. قال وهبي بن ورط: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فإلم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمن لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه
يعني رفضه أيوة
إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع وقد الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفسي ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي يا نفسي جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش كدامي فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هول أربع الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكلام ما قد سبق أن تكلمنا عنه في درس ماض وهو مسألة قلة الكلام وأن السلف ما كانوا كثيري الكلام ثم استشهد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وبين أن العي ليس عي اللسان العي هو قلة ماذا؟ قلة الكلام هذا الإقلال من الكلام ليس عن جهل إنما هو لخوف الله عز وجل الخوف من الله سبحانه وتعالى بسبب خوف العلماء من الله سبحانه وتعالى تجده قليل الكلام فالعي ليس عي ماذا؟ اللسان وإنما هو عي ماذا؟ عي كما قال عي ليس عي القلب وإنما هو عي ماذا؟ عي اللسان فالعي عي اللسان إنما كان بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى ولا يريد الإكثار من الكلام والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم قال عون بن عبد الله ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب أي أن اللسان إنما قصر كلامه بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لحق الله عز وجل وأن يخوض فيما لا يعلم أو أن يخوض فيما لا نفع فيه ولا فائدة فيه لذلك كان كلامهم كلاما قليلا وليسوا كمن جاء بعدهم من كثرة الكلام وكثرة الخوض فيما لا نفع فيه قال بعض السلف إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم أي أنه يعرف متى يتكلم وفي أي شيء يتكلم فليس الأمر وليس الكلام ممدوحا على كل حال بل لا بد أن يراعي الإنسان ما يتكلم به في أي وقت يكون كلامه نافعا ولأي شخص يكون كلامه نافعا فيعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يكون الكلام نافعا وفي أي شيء يكون الكلام فيه نفع وفيه ثمرة لا أن يكون ثرثارا يتكلم في أي وقت ومع أي شخص ومع من يفقه ومن لا يفقه لذلك جاء التحذير من هذا ويعني الأمر بالإقلال من الكلام ومراعاة حال المخاطبين ومراعاة الوقت الذي يتكلم فيه المسلم لذلك قيل ليس كل ما يعلم يقال ولذلك قال علي رضي الله عنه أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني البعض من الناس لا يصلح أن يتكلم معهم في كلام معين، وبعضهم يصلح أن يتكلم فيهم أو يتكلم معهم بكلام معين، وفي هذا الوقت يصلح وفي هذا الوقت لا يصلح. هذه الأمور لا بد أن يراعيها طالب العلم ويتأمل فيها، فلا يكون ثرثارا كثيرا الكلام. فقال ثم بعد ذلك قال: فمن سلك سبيلهم، سبيل هؤلاء السلف الصالح، فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وذكر قول إياس بن معاوية وهو من قضاة المسلمين ومن يعني علمائهم، قال: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: ما عيبك أنت؟ قال: عيبي كثرة الكلام. هكذا يذمون أنفسهم ويحتقرونها حتى لا تتجاوز بهم إلى يعني إلى مراحل وإلى أمور ليست مما تعود عليهم بالنفع والخير. ثم بعد ذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن تحدثنا عنه: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. وذكر أن كثيرا ممن يعد في الناس أنه عالم وهو جاهل بالله عز وجل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل تعلم علما أو قرأ القرآن ليقال ماذا؟ ليقال قارئ. وقد قيل يعني بمعنى أنه حصل نصيبه في الدنيا، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله فيرمى فيها فيلقى فيها فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وكما يعني قال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم إن لم يكن لوجه الله عز وجل يرجو صاحبه به الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويرجو به ما عند الله عز وجل من يعني من خير ومن فضل، لا ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء، إن كان طلبه لوجه الله عز وجل خالصا فليبشر بالخير الذي يعود عليه. أما إن كان طلبه للعلم ليماري السفهاء أو يجادل أو يباهي به العلماء فهذا الذي قد حذرنا منه شرعنا، وهذا الذي يعني يكون به مخالفا لما كان عليه سلف هذه الأمة. وذكر بعد ذلك أن المسألة مسألة صبر، وصبر قليل مقابل ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم العظيم الأبدي. فصبر ساعة وصبر وقت قليل لينال به المسلم أجرا عظيما دائما أبديا. لذلك ذكر يعني كلام ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر. صبر في هذه الدنيا تصبر فيها على ضيق هذه الدنيا، تصبر فيها على شيء من كدر هذه الدنيا وما يتعرض فيه المسلم من أمور فيها تعب أو فيها شيء من النصب، فمن تذكر أن هذا الوقت الذي سيصبره في هذه الدنيا إنما هو وقت ماذا؟ وقت قليل في مقابل النعيم العظيم الأبدي الدائم الذي وعده به ربه عز وجل. قال: فمن صبر فما أقل ما يصبر، أي إنما هي لحظات و يعني سويعات يصبر فيها في هذه الدنيا لأجل ما أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ومن جزع فما أقل ما يتمتع، مهما جزع ومهما انغمس في هذه الدنيا ومهما عاش فيها فكم سيعيش؟ أعمار أمتي بين 60 إلى 70، سيعيش هذه المدة وسيعني تنتهي وستفنى، ثم يأتي بعد ذلك إن خالف أمر الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل عليه عذابه، فهو إذن في ما يتمتع إنما هو تمتع في وقت محدود، لو صبر فما أقل ما يصبر وما أقل هذه السويعات في مقابل ما وعده الله سبحانه وتعالى به من النعيم المقيم الأبدي الذي لا يفنى ولا يزول. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى بعد أن انتهى هنا من يعني ما كان قصده من تصنيفه وتأليفه في هذا الكتاب، ألحق بهذا الكتاب فصلا يتكلم فيه عن مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب، يشابهونهم في شيء من صفاتهم وفي أفعالهم، نسمعها بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى فصل ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتل المضروب ببعض البقرة ثم نهينا نتشبه بهم في ذلك. فقيل لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية.
بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية.
فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهم مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجاهد اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حسودا
حشويا. أيوه، كتسمية أهل البدع لأهل السنة الذين يثبتون صفات الله عز وجل، يقول حشوي
ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من نافع، فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. ونقل أهل الرأي في كتبهم أن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم عباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة ومن خرج منهم عنهما كان قليلا. فكان الله يقيض من يفهم من معنى النصوص ما يرد بها لخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدته من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فضحت أبواب الرياء وغيره من المحرمات واستحيلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، هنا عقد هذا الفصل ليبين مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب، وهذا قد جاء في عدد من كلام سلف هذه الأمة كقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن اليهود علموا الحق، علموا الحق فلم يتبعوه، لذلك كانوا من المغضوب عليهم الذين أمرنا بالاستعاذة من حالهم ومن شرهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. فمن عرف الحق وتركه وأعرض عنه صار فيه شبه من اليهود، ومن عبد الله عز وجل على جهل وتقرب إلى الله بما لم يأمره به صار فيه شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الشاهد أن هذا الفصل الذي عقده المؤلف إنما هو مأخوذ من كلام سلف هذه الأمة، وبين هذا الأمر وذكر أن هذا الفصل قد عقده ليتدبر المسلم ما ذم الله عز وجل به أهل الكتاب. لماذا ذمهم؟ قال: ذمهم لقسوة قلوبهم، لقسوة قلوبهم. فالقلب إن كان منقادا للحق لن يعرض عن نصوص القرآن والسنة بل سينقاد إليها، لكن لما قسى هذا القلب أعرض عن ذكر الله عز وجل. قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أي أنهم أعرضوا عن دين الله عز وجل وأعرضوا عن ما جاءهم به الأنبياء والرسل، فقست هذه القلوب بسبب هذا الإعراض وهذا الصد عن ذكر الله عز وجل وهذا الحق الذي جاءهم به الأنبياء. فلما قست القلوب وطال عليها الأمد صاروا من الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. لذلك عقد هذا المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين لنا ويحذرنا من أن نكون متشبهين بهؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل الذين قست ماذا؟ قلوبهم. طيب، ما هي أسباب قسوة هذا القلب؟ قال كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة القلب لنقضهم مواثيق الله عز وجل وعهوده التي أخذها عليهم. فهكذا يجب على المسلم إن عرف الحق وأبصره وسمع هذا الحق أن يكون منقادا له سائرا على طريق الحق غير معرض عنه حتى لا يكون فيه شبه من هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم هاتين الخصلتين، أنهم حين قست هذه القلوب صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه ويغيرون ماذا؟ معانيها، ويحرفونها إلى أهوائهم ومرادهم، ونسوا بهذا حظا مما ذكروا به، نسوا الحظ والنصيب والشيء الذي ذكرهم به ربهم سبحانه وتعالى وأنبياءهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذه القسوة أوجبت لهم هاتين الخصلتين، وهما تحريف ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، والأمر الثاني أنهم نسوا الحق وصارت السنة بدعة والبدعة سنة. وهذا حال كل من سلك هذا المسلك. تأمل كما ذكرنا قبل قليل في حال من يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحرفون النصوص وكيف يكيفونها ويصرفونها عن ظاهرها إلى أهوائهم ومرادهم وإلى ما يخدم أحزابهم وتنظيماتهم أو ما يخدم فرقهم التي هي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تصير البدعة سنة والسنة ماذا؟ بدعة. فلأجل هذا حذرنا أهل العلم من سلوك هذا السبيل، وأن الحق واجب اتباعه، وأن الأمر إذا كان من أمر الله عز وجل ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم أن يكون متبعا له غير معارض لهذه الأوامر التي تلقاها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل يسمون ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، يسمونه جاهلا أو حشويا، كما كان المتكلمون يعني من سلكوا سبيل المتكلمين وطريق من يعني تأثر بعلم الكلام صار يلقب أهل السنة بأنهم ماذا؟ جهلة وحشوية أو مشبهة أو غير ذلك، لأنهم تمسكوا وثبتوا على ما أمرهم به ربهم سبحانه وتعالى، وأثبتوا الصفات والأسماء لله عز وجل كما يليق بجلاله عز وجل، وصار هذا التلقيب لهم. واليوم لكل قوم كما يقولون لكل قوم وارث، اليوم نسمع من يلقب أهل السنة بألقاب ويقول هؤلاء جامية أو هؤلاء مداخلة أو هؤلاء كذا أو هؤلاء كذا، تسمعونه أو لا تسمعون؟ أليس هذا من مشابهة هؤلاء المبطلين؟ ما ذنب الجامي أو المدخلي أو غيرهم إن كانوا متبعين للحق؟ إن كان هذا الأمر سيجلب لهم ذما بسبب اتباعهم للحق فيقال الحق أحق أن يتبع، وإن لقبتموهم بألقاب هم بريئون منها، كما يلقب هؤلاء كما يلقب أهل الباطل يلقبون أهل السنة بالجهلة أو الحشوية أو المشبهة أو غير ذلك. فمثل هذه الألقاب أو مثل هذا التنفير الذي يسلكه أهل البدع يقتدون به بأهل الباطل من السابقين الذين ذموا النبي صلى الله عليه وسلم وذموا صحابته رضوان الله عليهم، ألم يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ويقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن، ويصفونه بأبشع الأوصاف، هل غير هذا من الحقيقة شيئا؟ فالحق واضح والحق ولله الحمد عليه نور الإيمان ونور الله عز وجل لا يضاهيه أي نور، ولو يعني أصر هؤلاء المبطلون على باطلهم وأصروا على تلقيبهم لأهل السنة فأهل السنة بريئون من كل ما يذمون به. ثم بعد ذلك قال: نقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، هكذا يزهدون في ماذا؟ في الاشتغال في ما هو في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني يقولون هذا الذي يتعلم تفسير كتاب الله إنما غايته أن يكون يقص على الناس ويذكرهم، أما من يشتغل بعلومهم وآرائهم فهو الذي يفتي ويقضي ويدرس ويحكم بين الناس. قال: هؤلاء لهم نصيب من قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لماذا؟ لأنهم ما اقترفوا هذا الأمر ووقعوا في هذا المنكر إلا لطلبهم للعلو في هذه الدنيا، لكنهم لو ذكروا هذه النفس وألزموها وألجموها بلجام السنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة لما خالفوا هذا الطريق ولما حادوا عن هذا الدرب الذي هو درب المرسلين ومن كان ومن سار عليه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إلى هذا بهذا القدر نكون ولله الحمد قد أتينا على هذا الكتاب النافع العظيم، الكتاب الذي يعني قد كتبه المؤلف وذكر فيه ما ينتفع به طالب العلم في حياته العلمية وفي مسيرته في هذه الدنيا وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يكون عارفا بما فيه نفعه وما فيه مضرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا بعض يعني هذه بعض الأسئلة نقرأها. بالنسبة للكتاب ما أعرفه صحيح فقه السنة ما لا أعرفه، لكن على كل حال بالنسبة للكتب فنصيحتي لنفسي ولكم ألا يقتني طالب العلم إلا الكتب التي هي قد عرفت بصفائها ونقائها وبعدها عن شوائب البدع، فيأخذ يعني مما كتبه أهل العلم، ولا يعني سيما أهل العلم المعروفين الموثوقين يعني فيما كتبوه. لماذا نؤكد ويعني نعيد هذا الأمر؟ لأن الكتب قد يعني أتى فيها بعض الناس ودسوا فيها شيئا كثيرا من السموم ومن ما يحملونه من أفكار أو تبني لفرق أو أحزاب أو تنظيمات أو غير ذلك، دسوا فيها شيئا كبيرا من هذه السموم. فطالب العلم ينبغي عليه بل يجب عليه أن ينتبه لهذا الأمر، ولا يأخذ من الكتب إلا ما كان يعني قد عرف عند أهل العلم بالصحة والسلامة في المنهج. ما هو المنهجية في قراءة الكتب لطالب العلم؟ طبعا الأصل أن يتلقى طالب العلم العلم على يد المشايخ الذين هم في بلده الذين عرفوا بصحة كما قلنا بصحة المعتقد وسلامة المنهج. هذا الذي يجب على طالب العلم أن يسلكه، لأن العلم إنما يؤخذ من الأشياخ ولا يعني يؤخذ من بطون الكتب، وإنما يعني الكتب هي التي يعني يستعين بها بعد الله عز وجل، ثم بعد كذلك ما يعلمهم به الأشياخ ويبينون له ويعرفونه بما يكون عليه الصواب من الخطأ، هذا الذي يعني ينبغي على طالب العلم أن يسلكه. قال: هل قاتل المعاهد بغير حق؟ يعني من قتل معاهدا بغير حق فهو خالد في النار ومحال هذا الموقف. قتل المعاهدين أو المستأمنين قتلهم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وبين صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا شك أن هذا من نصوص الوعيد الذي فيه ذم وفيه تحذير عظيم من خطورة الوقوع في مسلك الخوارج الذين يستحلون الدماء المعصومة، يستحلونها ويقترفون هذا الذنب العظيم، ويبقى هذا النص من نصوص الوعيد بحسب حال هؤلاء الخوارج. قد يعني يكفر الخارجي على فتوى بعض أهل العلم في من يرى كفر الخوارج، ومنهم من قال بعدم كفرهم، لكن جمهور أهل السنة على عدم تكفير الخارجي، وإنما هو مبتدع ضال زائغ عن دين الله عز وجل. فهذا الأمر يرجع إلى مسألة كفر الخوارج أو عدم كفرهم. ومن المتأخرين من قال بكفر الخوارج الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وذهب إليه بعض أهل العلم، وتبقى المسألة فيها يعني خلاف بين أهل السنة. جمهور أهل السنة على عدم تكفير الخوارج مع التشنيع عليهم وبيان بدعتهم وجرمهم وخروجهم عن دائرة أهل السنة بلا شك ولا ريب، فهم مبتدعة ضلال فساق فجار، لا يعني ليسوا من أهل السنة وليست السنة منهم في شيء أبدا. لكن تبقى مسألة تكفيرهم أو عدم تكفيرهم هذا راجع إلى يعني الخلاف بين أهل العلم. هل يجوز لمن يريد السفر جمع الصلاة قبل ذهابه إلى السفر وهو ما زال في قريته ولم يخرج من البيت؟ بالنسبة للمسافر إذا عزم على السفر وهو لا يزال في بيته وفي قريته، بالنسبة لكونه يرخص له مثلا في الإفطار في رمضان، فإذا عزم وعقد النية على السفر وهيأ تلك الأسباب للسفر فيجوز له أن يفطر لفعل أنس رضي الله عنه وثبوت هذا الأمر. بالنسبة للصلاة طالما أنه في قريته ولا يزال في بلدته فلا يجوز له القصر، إنما يصليها تامة، إنما يصليها ماذا؟ تامة. فسؤال يعني في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا أخبر الله سبحانه وتعالى على ظاهره، ويعني هذه يعني من الأمور التي تكون من في ذلك اليوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من المقصود بالذين آمنوا يعني من آمن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد كتب الله سبحانه وتعالى عليه هذا الصيام. بالنسبة لهذا السؤال يقول: ما رأيكم في الرجل يدعو في المجتمع ويقول نحتاج إلى تكاليف الحياة لا سيما في زماننا هذا، هل نأكل يعني هل نأكل الإخلاص في الدعوة إلى الله؟ بالنسبة لهذا الأمر هو ليس بأمر يعني جديد، العلماء السابقون كانوا يعيشون في هذه الدنيا كما نعيش نحن فيها، فكانوا يطلبون العلم وينشرونه ويتكسبون بما يعني بما يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم من يعني رزق ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، ولا يكون المسلم عالة يعني على غيره، بل يحرص على الرزق الحلال ولو كان قليلا من تكسبه ومن يعني جهده. هذا يعني أمر قد سار عليه العلماء السابقون. بهذا يعني عند هذا القدر نقف ونعتذر منكم على هذه الإطالة، وفي آخر هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما تكلمنا، أوصي نفسي وإخواني، أوصيكم بارك الله فيكم، وأوصي نفسي أولا بهذا الأمر، أن نسير على ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وأن نكون على ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون في هذا مقتدين بسلف هذه الأمة، حريصين على هذا الدين، حريصين على النفع والانتفاع والازدياد من هذا العلم، لأنك بالعلم تقوى وتعرف صحة دربك من خطئه، وتعرف أن هذا الطريق الذي أنت سائر فيه هل هو طريق صحيح أو هو طريق غير صحيح. فلا بد للمسلم أن يستنير بنور الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة، ويكون كذلك حريصا على أخذ هذا العلم ممن صحت معتقداتهم ولم تكن يعني وجانبوا البدع ولم يقعوا فيها. لا شك ولا ريب أن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على هذا الجانب، ولا يعني يدخل في هذه الحزبيات والمسالك البدعية والمناهج الإخوانية أو الحزبية التي هي منتشرة للأسف بين كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسلوك سبيل أهل السنة والبعد عن التحزبات وغيرها من ما يكون فيه ضرر على المسلم في دينه وفي معتقده وفي ما يعني يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الذي أوصي به نفسي وأوصي به إخواني، بالإضافة إلى الحرص على العلم والحرص على الازدياد منه وعدم الاكتفاء بالقليل. فلله الحمد نعيش نحن في فترة العلم يعني قد صارت سبله ووسائله يسيرة على المسلم، مع هذه الدورات ومع هذه الدروس ومع هذا أحيانا النقل الذي يكون مباشرا من كلام العلماء في يعني المعروفين والموثوقين، لا سيما يعني في هذا العصر انتشرت هذه الوسائل ولله الحمد التي تعين المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الدين الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه الدورة لا ننسى ولا يعني ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا ننسى أن نشكر الإخوة القائمين على هذا المعهد الطيب، المعهد الذي يعني ضم هذه الوجوه الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين والمنظمين لهذه الدورة والذين سعوا في عقد هذه الدورات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزل لهم المثوبة في الدنيا وفي الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.